على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب صفة الحج والعمرة. سن للمحلين بمكة وقربها حتى متمتع حل من عمرته الإحرام بالحج يوم التروية، وهو الثامن ذي الحجة. سمي بذلك لأن الناس كانوا يتروون فيه الماء لما بعده قبل الزوال، فيصلي بمن الظهر مع الإمام. سن أن يحرم منها أي من مكة، والأفضل من تحت الميزاب، ويجزئ إحرامه من بقية الحرم ومن خارجه ولا دم عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب صفة الحج والعمرة. يستحب الإحرام بالحج لأهل مكة ومن كان دون مواقيت، وكذلك أيضا لمن أتى إلى مكة متمتع وجلس ينتظر الحج، يسن لهم أن يحرموا في اليوم الثامن. وإنما نص على أهل مكة ومن قرب مكة لأنهم قريبين، إذا أحرموا يوم الثامن يذهبون إلى عرفات قريب، إلى ميناء ثم إلى عرفات، وتخصيص هؤلاء. أما غيرهم من أمكنتهم بعيدة، فقد يحرم الواحد مثلا في واحدة الحجة أو ثانية الحجة لأجل مسافة الطريق، لكن هو ذكر هؤلاء لقربهم، لأنه يحرم في نفس اليوم في صباح اليوم الثامن ويذهب ويصل إلى ميناء في الظهر ويصلي الظهر. فالأفضل أن يحرم من مكة، والأفضل أن يحرم من مسكنه، محل ما هو ساكن فيه. وأما قول المصنف والأفضل من تحت الميزاب، فهذا أكثر العلماء رحمهم الله يرون أن ذلك لا دليل عليه، فلا يستحب أن يحرم من تحت الميزاب، لأن الصحابة رضي الله عنهم الذين كانوا مع النبي أمرهم النبي أن يحرموا من أمكنتهم، فأحرموا من البطحاء، ولا قال لهم النبي اذهبوا إلى الحرم وأحرموا من الحرم ومن تحت الميزاب. ما دام النبي عليه الصلاة والسلام ما أمر أصحابه بذلك فلا نقل عنه، فالأولى التقيد بفعله وأمره صلى الله عليه وسلم. فيستحب لمن هو في مكة أو قريب منها أن يحرم صباح يوم التروية اللي هو اليوم الثامن. وسمي يوم التروية لأن الناس يستعدون للماء، يروون الماء في ذلك اليوم، لأنهم سيذهبون إلى منى وليس فيها ماء، ويذهبون إلى عرفة وليس فيها ماء، ويذهبون إلى مزدلفة وليس فيها ماء، فكانوا يستعدون ويأخذون الماء الذي يكفيهم هذه الأيام حتى يعودوا يوم النحر ويتزودوا من مكة الماء أيضا، يرجعون إلى منى. هذا في سبب التسمية في ذلك الوقت. أما الآن والحمد لله أن الله سبحانه وتعالى يسر على المسلمين، فأينما ذهب وجد الماء فلا يحتاج تروية ولا لا الحمد، إن ذهب إلى منى فالماء موجود متوفر، وإن ذهب إلى عرفات فالماء موجود متوفر، أو ذهب إلى مزدلفة فالماء موجود. لكن المصنف نبه على سبب التسمية، أنهم سموا يوم التروية لأن كل الناس في الصباح يهمهم أنهم يعدون زادهم ومزادهم وماءهم لأجل يذهبوا هذه الأيام، فهذا سبب التسمية بيوم التروية. فالأفضل أن يحرم من محل ما هو ساكن يتنظف ثم ويلبس إحراماته نظيفة ويلبي بالحج وهو في مكانه، ثم يذهب. والأفضل أن يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر بمنى، ثم بعد طلوع الشمس يذهب إلى عرفات لفعله صلى الله عليه وسلم، فإنه ذهب هو وأصحابه يوم التروية إلى منى وجلسوا في منى وصلوا الظهر في وقتها ركعتين والعصر في وقتها ركعتين، والمغرب في وقتها والعشاء في وقتها ركعتين، وصلى الفجر صلى الله عليه وسلم، وبعد طلوع الشمس ذهب إلى عرفات. فهذا السنة يفعل كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام.
إذا ذهب إلى عرفات نعم. يوم الوقوف إذا ذهب إلى عرفات
من مكة يعني،
من مكة
يعني ما ظهر إلى عرفات
إلى منى
ما في بأس، ما في بأس، لأنه الذهاب يوم ثامن إلى منى من السنن، من سنن الحج، ليس بواجب ولا ركن، فلا بأس. لو مثلا اللي في مكة مشى صبح عرفات وذهب إلى عرفة رأسا فلا في بأس، إلا أن الأفضل يفعل هذا ابتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام.
والمتمتع إذا عدم الهدي وأراد الصوم سن له أن يحرم يوم السابع ليصوم الثلاثة محرما.
نعم، هذا أفضل بالنسبة لمن كان متمتعا وعليه الهدي ولكنه لا يجد هديا يذبحه، ما عنده شيء، فإنه الأفضل في حقه، الأفضل فضيلة وهو لازم أن يفضل الأفضل في حقه أن يحرم في اليوم السابع، يصوم اليوم السابع ويحرم فيه حتى يؤدي الصيام في الحج، يقول وهو محرم بالحج يصوم ثلاثة الأيام السابع والثامن والتاسع لمن ليس معه هدي، وسبعة الأيام إذا رجع إلى أهله. وهذا لأنه صام ثلاثة الأيام في الحج وهو متلبس بالحج، ولكن لو صام هذه الثلاثة قبل ذلك فلا بأس. لو مثلا جاء متمتع وحل من عمرة الطواف وسعى وقصر وجلس في مكة، فإن صام ثلاثة الأيام هذه فلا بأس، يجوز له ذلك، لكن الأفضل أن يصومها بعد ما يحرم بالحج، ما يحرم يتقدم بالإحرام من أجل أن يقع الصوم في الحج وهو متلبس بالحج. نعم.
سنية سنية الإحرام يوم السابع هذه هل هو معتمد ولا
هذا؟
أبو سنية الإحرام يوم السابع يعني.
إيه.
سنة الرسول يوم الثامن.
إيه. بس قالوا علشان إنه يصادف لفظ الآية وصيام ثلاثة أيام من الحج وسبعة إذا رجعت، والحج إذا كان متلبس بالحج ينطبق عليه على ما يقولون الناس 100% أنه في الحج، وأما إذا صام بعد ما يتلع العرب وقبل يتلبس بالحج فهذا الآن حلال وكذا، وإن كان في أيام حج لكن وهو محرم هذا ينطبق عليها الوصف كامل أنه صامها في الحج. ولأن جمهور العلماء يجوزون أن يصوم بعد التحلل من العمرة، يجوز له أن يصوم في هذه الأثناء، ولذلك قالوا جواز، ذكروا أن هذا هو الأفضل لأن هذا يصادف معنى الآية.
ويبيت بمنى ويصلي مع الإمام استحبابا.
نعم، يبيت بمنى تلك الليلة ليلة عرفة، ويستحب له أن يصلي مع الإمام إذا كان الإمام يصلي بالناس أو من ينيبه الإمام، فالأفضل إذا أمكنه الصلاة في مسجد الخير فهذا طيب بدون مشقة عليه، وإلا فإذا صلى في مسكنه معه جماعة فلا بأس بذلك، قد يختلف الوضع باختلاف الأوقات، إن مثل وقت الآن ازدحام شديد، لو راح للمسجد ما لقى مكان، وازدحام من مكان، وربما مكان ويكون بعيد عن المسجد، إذا صلى لا بأس بذلك.
فإذا طلعت الشمس من يوم عرفة سار من منى إلى عرفة فأقام بنمرة إلى الزوال يخطب بها الإمام أو نائبه.
نعم، هذا هو الأفضل لفعله صلى الله عليه وسلم، وهذا إذا تيسر، لكنه في مثل وقتنا هذا صعبا على الناس أنه يبي ينتقل من منى ثم يجلس جلس بالشمس ضارا عليه ولا يستطيع الجلوس بالشمس، وإن حمل مثلا معه خيمته وقعد ينصبه وكذا من بعد مثلا ثلاث ساعات أربع ساعات بينقضه، هذا فيه مشقة على. فإذا كان هذا برفق وأمكن يعمله ابتداء بالنبي فهذا الأفضل والأولى والأكمل، وإذا ما أمكن فلا بأس بذلك أن يذهب ويقصد عرفة رأسا. نعم.
يخطب بها الإمام أو نائبه خطبة قصيرة افتتاحة بالتكبير يعلمهم فيها الوقوف ووقته والدفع منه والمبيت بمزدلفة.
نعم هكذا فعل صلى الله عليه وسلم، فإنه خطب عليه الصلاة والسلام في عرفة وبين للناس مناسكهم، بين كيف الوقوف بعرفة ومتى وقت الوقوف ومتى الانصراف منها والوقوف بمزدلفة والانصراف منها ورمي الجمار، بين لهم الأشياء التي سيفعلونها في هذا اليوم وما سيفعلونه في اليوم الثاني الذي هو يوم النحر. فهل أفضل أن يخطب خطبة وأن تكون قصيرة؟ لأن المقام يقتضي ذلك، الناس في شدة وفي زحام ولسيما أوقات الحر وحرارة الشمس، فينبغي للإمام لا يطيل الخطبة في يوم عرفة، بل تكون خطبة قصيرة مشتملة على الأمر بتقوى الله سبحانه وتعالى والموعظة والتذكير، ثم بيان المناسك بأسلوب مختصر حيث أنه ما يضايق الناس ولا يطيل عليهم ويبين لهم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يطيل الخطبة في هذا الموقف.
في الحاشية ينقل عن ابن القيم وابن تيمية أنه كان يفتتح جميع خطبه بالحمد وما كان يفتتح.
نعم هذا أذكره أنه يبتدئ بالتكبير، هذا فيه نظام أكثر، لم يثبت عنه أنه كان يفتتح بالتكبير، وإن كان المذهب كثير من العلماء يرون أنه يفتتح خطبة الاستسقاء وخطبة عيد الفطر وعيد النحر وخطبة عرفة أنه يبتدئ بالتكبير لأن هذا وقت تكبير، وكثير من العلماء يقولون لا يبتدي بالحمد ويأتي بالتكبير في أثنائها، يأتي بالتكبير في أثناء الخطبة ما يفتتح بالتكبير، لأن النبي كان كل ما افتتح بالحمد، ولعل هذا أرجح دليلا.
يا سماحة الشيخ، أنا لي زوج الله يرحمه وأخوة وعندي 4 أبناء وأنا الخامسة، لحين أبوهم حي وطردنا الشايب يقول ما لكم شيء في الورث حق زوجي، هل لنا حق ولا ما لنا أنا وأبنائي؟
وهو أمه موجودة
أمه وأبوه وأنا وأبنائي يقول ما لكم شيء،
لا.
أنا ورثت ابني والولد وما يملك لأبوه.
لا ما هو صحيح، لا هو الأب ما يستحق إلا السدس والأم ما تستحق إلا السدس، والباقي 4 أسهم من 6 يرح سدس الأب وسدس الأم، والباقي 4 هذه للأولاد لتأنت منهم الثمن، أنت تستحقين الثمن ولد.
طيب
والباقي ما له حق.
طيب هو قسم، هو حي الشايب وزوجي حي الأبناء والثلاثة، هو ثالث أخوان
وعطاه حق،
لحين المصروف ما يأخذون إلا مني ومن أبنائي وأولادهم من الحيين ما يأخذون منهم، يقول ما لنا حق إلا عندكم.
إيش مصروف؟ إيش
مصروف يأخذون يعني شهري مننا سنة من التقاعد حقهم وأولاده ما يأخذ منه شيء، ويقول أنا خلاص قسمت يعني ولدي وأنا.
لكن هو ما يقدر يفتح على نفسه
الشايب يجي له ضمان اجتماعي وعنده ضمان اجتماعي وعنده عند محصول المزرعة يعني
هذولا أيتام يبغى يأخذ من مالهم شيء، أيتام حرام هذا ما يأخذ من مالهم شيء، عيال الكبارين لا بأس يأخذون هذا ما يجوز
يأخذون. طيب لو شو اسمه اشتكي يعني هل من حق يشتكي؟
ماله
ولد متوكل على الولد هو اللي عم الأولاد.
أي عم الأولاد
أيوه.
والوكيل
طيب هو
وصي عليه
أيوه.
وش يقوله
هو؟ يقول خلاص للشايب ما لكم شيء، أنتم يقول ما لكم شيء.
والوكيل
الذي
مطلوبه الله يرحمه
لا أنا اللي وكلته
أيوة.
ذاك اليوم يعني كانوا بزورتي صغار ونحن ولدي شوفه هذا كبير.
المهم أنك إذا رحت للقاضي القاضي إن شاء الله ما يقصد يحل الموضوع لكم، أنتم في أي بلد؟
إحنا في الجنوب.
يعني قاضي مقصدهم يحل الموضوع إن شاء الله، هذا وصل القاضي وسمع. نعم.
خطبة قصيرة مفتتحة بالتكبير يعلمهم فيها الوقوف ووقته والدفع منه والمبيت بمزدلفة، وكلها أي كل عرفة موقف إلا بطن عرنة.
نعم، النبي عليه الصلاة والسلام لما أنه انتهى من الخطبة وصلى صلاة الظهر وصلى صلاة العصر قصرا وجمعا وذهب إلى موقفه عند الصخرات الكبار واستقبل القبلة، وكان جبل إلال الذي هو يسمونه الناس جبل الرحمة جبل إلال، كان في قبلته صلى الله عليه وسلم مستقبل الجبل ومستقبل القبلة، هذا محل الصخرات الكبار اللي وقف فيها، وقال في ذلك الموقف صلى الله عليه وسلم: وقفتها هنا وعرفة كلها موقف وارفعوا عن بطن عرنا، يعني الوادي بطن الوادي هذا ما حد يقف فيه، هم عرفة جميعها موقف سواء وقف في أدناها أو في أقصاها، المقصود الوقوف بهذا المكان المسمى عرفة. وأما الجبل الذي يسمونه الناس جبل الرحمة هذا ما هم من الضروري أن الإنسان يجيه، ولا هم من الضروري أنه يصعد فوقه، ولا هم من الضروري أنه يقترب منه، لا، المهم الأرض عرفة، ما هو عرفة الجبل، العرفة هي المنطقة الأرض. نعم،
قوله عليه السلام: كل عرفة موقف وارفعوا عن بطن عرنة، رواه ابن ماجه. وسنة أن يجمع بعرفة من له الجمع بين الظهر والعصر تقديما.
سنة يجمع بعرفة من له الجمع، إشارة إلى مذهب وأنه ما يجوز الجمع لأهل مكة، المقيمين في مكة ما يجوز لهم الجمع لا في عرفة ولا في مزدلفة ولا في منى، هذا هو المذهب. وكذلك أيضا مذهب الإمام بحنيفة ومذهب جمهور الفقهاء رحمهم الله. والصحيح أنه ليس أحد له الإتمام، بل كل من في عرفة ينبغي أن يقصروا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام هو المرشد وهو المبلغ وهو الذي يقول: خذوا عني مناسككم، وصلى بمنى وصلى بعرفة وصلى بمزدلفة قصرا وجمعا بالنسبة للعرفة ومزدلفة، وأما في منى قصرا، فصلى بها وهو يرى أهل مكة ويعرف أن أهل مكة حاجين معه ويعرفهم عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك صلوا خلفه ولا قال لهم أتموا يا أهل مكة. ولما صلى في الحرم الشريف وصلى وهو مسافر صلى ركعتين وسلم ثم قال أتموا يا أهل مكة، فأمر أهل مكة بالإتمام لما كان في مكة، ولما كان في منى ما قال أتموا، وفي عرفة ما قال أتموا يا أهل مكة، في المزدلفة ما قال أتموا، فهذا دليل على أنه الجميع يقصرون الصلاة.
وأن يقف راكبا مستقبل القبلة.
نعم، كما فعل صلى الله عليه وسلم يستحب أن يكون راكبا، لأن النبي وقف راكبا مستقبل القبلة صلى الله عليه وسلم حتى غربت الشمس. نعم،
مستقبل القبلة عند الصخرات وجبل الرحمة.
نعم، إذا أمكنه أن يقف في موقف النبي فهذا طيب، عند الصخرات الكبار التي هي شرق جبل الرحمة، وإلا في أي وقف في أي مكان، لأن النبي قال: وقفتها هنا وعرف كلها موقف، يعني ليس الموقف ما وحل ما وقفت، بل كل عرف موقف. نعم، فكل ما كان داخل حدود عرفة فهو موقف، وبطن عرانة استثناه النبي ولا استثنى غيره عليه الصلاة والسلام. نعم،
وزيادة حق المسجد هو من عرفة؟ زيادة حق المسجد من عرفة؟
هي الزيادة الشرقية. نعم، المسجد جزء منه في بطن عرانة، ما يصح الوقوف قبلي، أما مؤخر فهو في عرفة، لو وقف فيها الإنسان كفاية.
يقول جابر: النبي صلى الله عليه وسلم جعل بطن ناقته القصوى إلى الصخرات، وجعل حبل المشاة بين يديه واستقبل القبلة، ولا يشرع صعود جبل الرحمة.
نعم، ما يشرع للحاج أن يصعد جبل الرحمة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يصعد إليه، ولا أمر بالصعود إليه ولا استحبه أحد من العلماء. وأما ما يفعله بعض الحجاج الذين يحرصون ويصعدون ويحصل بينهم نزاع ويحصل بينهم زحام وربما ضر بعضهم بعضا فهذا من الجهل في الحقيقة، وإلا فليس هناك سنية في صعوده. نعم.
ويقال له جبل الدعاء.
نعم، واسمه ويقال له جبل هلال على وزن هلال. نعم.
ويكثر الدعاء مما ورد كقوله لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. اللهم اجعل في قلبي نورا وفي بصري نورا وفي سمعي نورا ويسر لي أمري. ويكثر الاستغفار والتضرع والخشوع وإظهار الضعف والافتقار.
نعم، هذا الموطن موطن شريف، شرف المكان وشرف الزمان، فينبغي أن يغتنمه المسلم لكثرة الذكر والتهليل والدعاء بما أحب، ولا سيما الأدعية الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام فيحرص عليها ويدعو بها، لأن أدعيته صلى الله عليه وسلم أدعية جامعة، وأدعيته عليه الصلاة والسلام أغلبها مستمدة من القرآن، فينبغي أن يحرص على أدعيته. والنبي حث على هذا الدعاء لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. وقال أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبل دعاء عرفه هو هذا، فكان يدعو به ويكرره صلى الله عليه وسلم ويقول اللهم اجعل في قلبي نورا وفي بصري نورا وفي سمعي نورا إلى آخره، فيأتي بهذه الأدعية الواردة ويأتي بما أحب، ولا سيما الإكثار من جملة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، لأنها جمعت خير الدنيا والآخرة.
ويلح في الدعاء ولا يستبطئ الإجابة.
هكذا ينبغي للمؤمن في طول عمره وفي طول حياته أن يلح في الدعاء ولا يستبطئ الإجابة، فلا يقول دعوت دعوت فلم يستجب لي، لأنك ما تدري على الاستجابة، ربما أن الله استجاب لك سواء أعطاك نفس ما طلبت أو أعطاك خير منه وأنت لا تشعر، لأنه النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن الدعاء لا بد أن يستجاب، ولكنه ما يخلو من إحدى ثلاثة أمور: إما أن الله إذا استجاب دعاك يدفع عنك من البلاء والسوء بمقدار دعائك هذا وهذا شيء ما تعلمه، أو أن الله سبحانه وتعالى يدخر لك سؤالك وما طلبت يدخره لك يوم القيامة وهذا شيء ما تدري عنه، أو أن الله يعطيك ما سألت. فينبغي للإنسان أن يدعو الله ويوقف بالإجابة ويحسن الظن بالله سبحانه وتعالى، ولا يقول والله أنا دعوت ولا استجيب لي ويترك الدعاء، فلا ينبغي، ينبغي أن يدعو ويلح في الدعاء ويعلم أن الله سبحانه وتعالى سيستجيب له، والله أصدق القائلين: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، ولا سيما عند الضرورة وفي حالة الاضطهاد، إن الإنسان إذا ألح يستجيب الله له، لأن الله يقول أن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. هكذا ينبغي للمؤمن أن يحرص على كثرة الدعاء. نعم.
ومن وقف أي حصل بعرفة ولو لحظة أو نائما أو مارا أو جاهلا أنها عرفة من فجر يوم عرفة إلى فجر يوم النحر، وهو أهل له أي للحج بأن يكون مسلما محرما بالحج، ليس سكرانا ولا مجنونا ولا مغمى عليه، صح حجه لأنه حصل بعرفة في زمن الوقوف.
نعم، النبي عليه الصلاة والسلام يقول الحج عرفة، فمن أدرك عرفة فقد حصل على الحج، لأن بقية أعمال الحج ما تفوت، أما الوقوف بعرفة فإنه يفوت، مدته 24 ساعة، إذا فاتت هذه فاته الحج. فإذا وقف الإنسان فيه حتى ولو كان جاهل كان ما يدري وين عرفه أو راح مبتلم أو مثلا ربما وقف قبل الأميال ثم راح يقضي حاجة يشتري مثلا حاجة ودخل العرفة وجاء منها ما يقال والله أنت ما وقفت بعرفة ما دامت راح ووصل العرفة ودخل فيها فحجه صحيح سواء علم أو لم يعلم. فما إذا حصل بالوقوف بعرفة ولو لحظة فإنه يكون حجه تام لأن النبي عليه الصلاة والسلام وهو في المزدلفة أتاه أعرابي وقال يا رسول الله أكللت راحلتي كل جبل العجيب وقف عنده دوب العرفة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام من وقف معنا وحضر صلاتنا هذا فقد تم حجه. فمعناه أنه إذا وقف ولو لحظة من الوقوف بعرفة فإنه يجزيه ذلك. ومدة الوقوف من طلوع الفجر يوم عرفة إلى طلوع الفجر يوم النحر. وبعض العلماء يقول لا إنه من الزوال لأن النبي لم يقف إلا بعد زوال الشمس. والعلماء الآخرون يقولون إن هذه فضيلة الأفضل أن يقف بعد زوال الشمس إلى غروب الشمس هذا أفضل الوقوف بعرفة. أما الإجزاء فهو يجزي من طلوع الفجر يوم عرفة إلى طلوع الفجر يوم النحر ولو وقف لحظة قبل طلوع الفجر من ليلة العيد أجزأه ذلك. هنا
وإلا يقف بعرفة أو وقف في غير زمنه أو لم يكن أهلا للحج فلا يصح حجه. إيه
كان أنه مثلا ما وقف بعرفة أو وقف ما هو بوقته وقف مثلا في اليوم الثامن أو وقف في اليوم العاشر ما أدرك الحج لأنه محدود في زمان ومكان فلو جاء المكان والزمان قد انتهى ما صح حجه. فلا بد أن يأتي بهذه الفترة الزمانية المحددة التي هي من طلوع الفجر يوم عرفة إلى طلوع الفجر ولا بد أن يكون أهلا لذلك بمعنى أنه محرم داخل في الحج. إن كان جاء وهو ما أحرم فلا له قيمة وقوفه وهو ما أحرم بالحج. ولا بد أن يكون أيضا عنده أهلية كأن يكون عاقلا أي كان مجنون أو سكران وكذا فأيضا مروره هذا ما له قيمة. نعم.
ومن وقف بعرفة نهارا ودفع منها قبل الغروب ولم يعد إليها قبله أي قبل الغروب ويستمر بها إليه فعليه دم أيشى لأنه ترك واجبا.
نعم هذه من واجبات الحج الوقوف في عرفة هي من وقف نهار الوقوف إلى الليل أن يقف جزءا من الليل بعد غروب الشمس بعد ما يتحقق غروب الشمس لا بد أن يقف قليلا. إن لم يقف وانصرف قبل مغيب الشمس فحجه صحيح لكن يكون عليه دم يجبره لأنه ترك واجب من واجبات الحج فيجبره الدم لأن النبي عليه الصلاة والسلام وقف بعد الزوال وانصرف بعدما غربت الشمس وقال خذوا عني مناسككم.
فعليه دم أيشة لأنه ترك واجبا. فإن عاد إليها واستمر للغروب أو عاد بعده قبل الفجر فلا دم عليه.
نعم لو مثلا انصرف بعد العصر ولما انصرف وجد من يرشده قال أنا انصرفت قبل العصر قال أنت يكون عليك دم لكن ارجع ورجع العرفة بعد العشاء ولا مثلا نصف الليل وجاء العرفة سقط عنه الدم لأنه وقف جزء من النهار وجزء من الليل فلا شيء عليه إذا عاد إليها في الليل قبل الفجر. نعم
لأنه أتى بالواجب وهو الوقوف بالليل والنهار ومن وقف ليلا فقط فلا دم عليه. قال في شرح المقنع لا نعلم فيه خلافا قول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك عرفات بليل فقد أدرك الحج ثم يدفع بعد الغروب مع الإمام أو نائبه.
لأنه أتى في الوقت وأخذ جزءا من الوقت والعرفة لا يشترط لها مدة معينة كعدة عدد كذا وكذا ساعات إذا مر عليها ولو كفى. نعم
بالنسبة
لأهل أحضر
الحصوات
المختلفة
هل
لكن النبي عليه الصلاة والسلام وهو راكب وهو يمشي لقبت له من الطريق. وكان ابن عمر يأخذ من مزدلفة سبع حقات الصباح العيد بس ما ينزل عليه، وهذا يده يأخذ من أجل أنه إذا ركب على مطيط ما ينزل إلا عند الجمرة، ينزل من الجمرات، لأنه لو ما أخذه يحتاج أنه ينزل يدوي الحصى، فهو يأخذها لأجل أن تكون أسهل عليه، وإلا فهي يأخذها من أي مكان. وقفنا عليه. طيب المعرفة محمد
أنا طالب أقول بادي طويل رأيت النقرة شوي سنة. أقول بادي مكتب الحج شيء طويل رأيت النقرة شوي.
ثم يدفع بعد الغروب مع الإمام أو نائبه.
نعم ينبغي أن يتقيد دفع الإمام إذا أمكن ذلك، إذا كان من السهولة بمكان بحيث أنه يعرف انصراف الإمام ويراه ينصرف معه، وإذا كان ما يعرف مثل أوقاتنا الآن، الأوقات الآن تحقق الغروب. نعم
على طريق المأزمين إلى مزدلفة.
لا
وهي ما بين المأزمين.
نعم المأزمين المضيق، المضيق الذي هو ألف جاي من عرفات، المضيق منه ينفرج تطلع على مزدلفة، هذا هو المأزمين. والآن الحكومة سهلته صار في عدة طرق، في عدة خطوط للسيارات، وإلا فهو كان في الأول بطن الوادي يمكن ما تجاوز 20 ذراع، بضيق مرة. فكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا رجع من عرفة يأخذ المأزمين، لأنه يأخذ ذات اليمين فيأتي مع المأزمين. أما بخروجه من ميناء جاي من عرفات كان يأخذ طريق ضبر، لأنه هو الذي على يمينه إذا خرج من ميناء. كان صلى الله عليه وسلم يجبه التيمم في تنعله وفي ترجله وفي طرقه. نعم.
إلى وادي محسر، ويسن كون دفعه بسكينة.
نعم ينبغي أن يكون بسكينة ووقار إذا دفع من عرفات، وكذلك إذا دفع من مزدلفة، لأن هذه مواطن عبادة، مواطن تلبية، مواطن ذكر. فلا ينبغي للإنسان أن يشغل نفسه التزعيق والصرخ على الإبل وكلام، ينبغي أن يكون بهدوء وسكينة ويلبي ويذكر الله لأنه في عبادة. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يوصي الناس يقول أيها الناس السكينة السكينة، أي إلزموا السكينة إلزموا السكينة.
بقوله عليه السلام أيها الناس السكينة السكينة، ويسرع في الفجوة لقول أسامة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير العنق فإذا وجد فجوة النص.
نعم ينبغي له إذا وجد أمامه متسع ولا فيه مضايقة أن يسرع، لأنه بإسراعه هذا يفتح الطريق للآخرين الذين خلفه، لأنه يعني إذا كان أمامه طريق مفتوح وأمامه سعة ولم يسرع ضيق على الذين خلفه. فإذا لم يكن هناك مضايقة أمامه ينبغي أن يسرع من عجل أن يفسح الطريق، لأنه قد يكون الطريق بالنسبة خلفه الناس مزحومين وفي شدة، فإذا مشى فتح لهم فاتسع لهم الخط. فلذلك النبي كان يسير بسهولة، وإذا وجد متسع أسرع صلى الله عليه وسلم.
أي أسرع، لأن العنق انبساط السير والنص فوق العنق، ويجمع بها أي بمزدلفة بين العشاءين، أي يسن لمن دفع من عرفة ألا يصلي المغرب حتى يصل إلى مزدلفة، ويجمع بين المغرب والعشاء من يجوز له الجمع قبل حط رحله، وإن صلى المغرب بالطريق ترك السنة وأجزاه.
نعم إذا صلىها في وقتها فهو يجزي، لكن ترك السنة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام وهو سائر من عرفة إلى مزدلفة احتاج إلى الوضوء، ونزل وبال صلى الله عليه وسلم وتوضأ، وقال له أسامة الصلاة يا رسول الله؟ قال الصلاة أمامك، فدل على أن الصلاة في المزدلفة أفضل من كون يصليها في الطريق، لكن لو صلىها في الطريق أجزأت، لكن الأفضل يصليها في المزدلفة.
لو وصل قبل العشاء
اي نعم
يصليها قبل وقتها،
لو وصل الأولى أن يؤخرها حتى يصليها جمع تأخير كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، ولو صلىها قبل ذلك فلا بأس.
ويبيت بها وجوبا، النبي
نعم يعني يبيت بالمزدلفة وجوب، فالمبيت بالمزدلفة من واجبات الحج، يبيت بالمزدلفة إلى طلوع الفجر، إلا من كان ضعيف أو يشك عليه المزاحمة، أو مثل النساء ولا سيما النساء الثقيلات أو النساء اللي مثلا ربما تكون حامل، فهذا يجوز أن تصل بعد منتصف الليل، لكن قبل منتصف الليل ما يجوز لأحد أن يصل،
لأن النبي صلى الله عليه وسلم بات بها وقال خذوا عني مناسككم، وله الدفع من مزدلفة قبل الإمام بعد نصف الليل، لقول ابن عباس كنت الصلاه في من قدم النبي صلى الله عليه وسلم في ضعفة أهله من مزدلفة إلى منى، متفق عليه.
نعم، هذا جواز. بعض العلماء يقول أنه ما يجوز إلا لأهل الأعذار، أما من ليسوا من أهل الأعذار فلا يجوز لهم، لأن النبي لم ينصرف ولا صرف أحد من أصحابه إلا صاحب عذر، فلذلك النبي رخص للضعفة هذا ولا معذورين، فمن كان معذور فلا بأس، وغير المعذور الأولى له والأفضل أن يتأخر إلى بعد طلوع الفجر. نعم. ها؟ أي مريض أو امرأة مثلا حامل تخشى على ما في بطنه من مزاحمة الناس، أو إنسان ضعيف الحال ضعيف البنية وما يستطيع يزاحم الناس، هذا هو الضعيف، هذا لأهل الأعذار اللي يشك عليهم زحام الناس.
والدفع قبله أي قبل نصف الليل فيه دم.
نعم، لو دفع قبل منتصف الليل يكون عليه دم، لأنه ترك واجبا من واجبات الحج، لأن من واجبات الحج أن يبيت بمزدلفة أقل شيء نصف الليل، فإذا انتصف الليل جاز له حتى ولو كان قوي ما عليه لو انصرف. نعم.
على غير سقاط ورعاة.
نعم، هذول من أهل الأعذار، السقاط والرعاة، رعاة الإبل، لو مثلا نزل مزدلفة وراحوا يرعون الإبل فلا بأس بذلك، أو السقاط مثلا الذي في الزمن السابق زمزم له ناس مخصوصين وهم اللي يفتحون الباب ويسكون الناس من زمزم، فهؤلاء ابلهم عذر ينصرفون ما يخالف. نعم، من أهل الأعذار. نعم.
سواء كان عالما بالحكم أو جاهلا، عامدا أو ناسيا، فوصوله إليها أي إلى مزدلفة بعد الفجر فعليه دم، لأنه ترك نسكا واجبا. لا إن وصل إليها قبله أي قبل الفجر فلا دم عليه.
نعم، إذا أدرك جزءا من الليل فلا شيء عليه، لأنه ربما يتأخر في عرفة، ربما يحاول، إذا تأخر لعذر في عرفة ربما يكون مثلا تعطلت سيارته، أو ربما يكون ينتظر سيارة ولا وجد شيء ثم طلع عليه الفجر وهو في عرفة، فلا شيء عليه. إحنا
وكذا إن دفع
أما بدون عذر فعليه دمنا.
وكذا إن دفع من مزدلفة قبل نصف الليل وعاد إليها قبل الفجر لا دم عليه.
صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب متى يصلي الفجر بجمع. حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني عمارة عن عبد الرحمن عن عبد الله رضي الله عنه قال: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة لغير ميقاتها إلا صلاتين جمع بين المغرب والعشاء، وصلى الفجر قبل ميقاتها. حدثنا.
نعم، قوله هنا قبل ميقاته ليس المراد من قبل دخول الوقت، لكن يعني قبل الوقت المعتاد منه، فإنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي الفجر بعد بيان الصبح فيدخل فيه ويصلي، فإذا انصرف إذا هو قد أسفر جدا، أما في يوم مزدلفة فهو على أول الفجر صلى صلاة، حيث أنه انصرف من الصلاة والسفر ما بان في الأرض، فهذا يدل على أنه كان يبادر به في صلاة الفجر من أجل الوقوف بالمشعر الحرام، لأنه من حيث صلى ركب راحلته ووقف بالمشعر الحرام يذكر الله ويستغفره ويدعو حتى قرب طلوع الشمس ثم صرف. نعم.
حدثنا عبد الله بن رجاء قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد قال: خرجنا مع عبد الله رضي الله عنه إلى مكة ثم قدمنا جمعا فصلى الصلاتين كل صلاة وحدها بأذان وإقامة والعشاء بينهما، ثم صلى الفجر حين طلع الفجر، قائل يقول طلع الفجر وقائل يقول لم يطلع الفجر، ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن هاتين الصلاتين حولتا عن وقتهما في هذا المكان المغرب والعشاء، فلا يقدم الناس جمعا حتى يعتموا، وصلاة الفجر هذه الساعة، ثم وقف حتى أسفر، ثم قال لأن أمير المؤمنين أفاض الآن أصحاب السنة، فما أدري قوله كان أسرع أم دفع عثمان رضي الله عنه، فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة يوم النحر.
شو قال على هذا؟ حد يشرح الحديث؟
ترجمة سعيدة. ترجمة؟
لا ما قلت الحديث نفسه، تكلم على في قبل وقتها. ما رأيت الرسول صلي أو صلى قبل الوقت؟
إيه قوله لغير ميقاتها، قوله لغير ميقاتها في رواية غير أبي ذر بغير بالموحدة بدل الله، والمراد في غير وقتها المعتاد كما بيناه في الكلام عليه قبل بعد.
قول ابن عمر قول تحولت آتان الصلاة تحول وقتهما،
ما تتكلم عليه
ما تكلم عليه.
طيب لعله يقول تقدم قبل باب
يمكن. طيب محمد سألوا باب السابق حتى الله عافيك. نعم.
باب متى يدفع من جمع. حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق سمعت عمر بن ميمون يقول شهدت عمر رضي الله عنه صلى بجمع الصبح ثم وقف فقال إن المشركين كانوا لا يفيضون حتى تطلع الشمس ويقولون أشرق ثبيت، وإن النبي صلى الله عليه وسلم خالفهم ثم أفاض قبل أن تطلع الشمس.
نعم النبي عليه الصلاة والسلام خالفهم إنه مشى على سنة إبراهيم خليل الرحمن، والمشركين غيروا وبدلوا بعض الشيء في الحج، مثل ما كانوا لا يقفون بعرفة ويقفون في حدود الحرم ويقولون نحن أهل الحرم، فخالفهم ووقف بعرفة، وكذلك أيضا في الانصراف انصرف قبل لأنهم كانوا يقفون في المشعر الحرام ويقولون أشرق ثبير كيما نريد، ينتظرون الثبير الذي جبل في منى تصطعبه الشمس، فإذا أشرقت عليه الشمس انصرفوا، فالنبي خالفهم وانصرف قبل طلوع الشمس، ولكنه لم ينصرف حتى أسفر جدا، ما بقي إلا طلوع الشمس، فانصرف صلى الله عليه وسلم قبل طلوعها وقبل الإشراق مخالفة لما كان عليه المشركين.
باب التلبية واستكبير غداة النحر حين يرمي الجمرة والارتداف في السير.
إيش باب؟
باب التلبية والتكبير غداة النحر حين يرمي الجمرة والارتداف
حين يرمي الجمرة، يعني حين يذهب لرمي الجمرة، ولا بعد رمي الجمرة ما في تلبية.
لكن النسخة الأخرى يقول حتى يرمي.
حتى إيه هذا صحيح. نعم هذا أقرب، يعني هما بعد رمي الجمرة ما في تلبية، ولكنه حتى يلبي ويكبر حتى يرمي الجمرة، فإذا رمى الجمرة انقطعت التلبية. ليش النسخة مختلفة به؟
لا النسخة تختلف.
طيب شوف الشارع على العلم. لا هي حية ما في شك انها شدة.
يقول في رواية الكشمي هاني حين يرمي.
ايه.
يقول باب التلبية والتكبير غداة النحل حتى يرمي.
حتى ايه. هنا في هذه هي اللي ذنعها. لكن ورد في بعض الروايات حين.
ايه وفي رواية الكشمي هاني حين يرمي وهو أصعب.
حين
يرمي وهو
أصوب.
قال الكرماني ليس في الحديث ذكر التكبير. ليس في الحديث ذكر التكبير.
نعم.
ويحتمل أن يكون أشار إلى الذكر الذي في خلال التلبية، وأراد أن يستدل على أن التكبير غير مشروع حينئذ، لأن قوله لم يزل يدل على إدامة التلبية، وإدامتها تدل على ترك ما أداها.
أو هو مختصر من حديث فيه ذكر التكبير؟
نعم يقصد يعني في هذا الحديث، وإلا فالتكبير ورد في حديث أخر، مثل ما قال الصحابي رضي الله عنه كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبي المنبي ويكبر المكبر ويهلل المهلل ولا منكر على أحد، فكان يكبر، لكن يقصد في هذا الحديث ذكر التكبير فقط في هذا السبب، وإلا ورد في أحاديث أخرى. نعم نعم. ها؟ إلى طلوع الفجر يوم العيد.
يعني
إيه اللي يجي بعد الغروب، لو منتصف الليل لو آخر الليل ما لم يطلع الفجر يوم العيد فهو يدرك عرفة.
حدثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد قال أخبرنا ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أردف الفضل، فأخبر الفضل أنه لم يزل ينبي حتى رمى الجمرة. حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا وهو بن جرير قال حدثنا أبي عن يونس الأيني عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أسامة بن زيد رضي الله عنهما كان لدف النبي صلى الله عليه وسلم من عرفة إلى المزدلفة، ثم أردف الفضل من المزدلفة إلى منى، قال فكلاهما قال لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى جمرة العقبة.
حتى رمى جمرة العقبة، فهذا الذي بالحديث هو الأولى أن يكون في الترجمة، أو حتى رمى جمرة العقبة.
تكلم على أقول مسألة
أي نعم.
ويحتمل قوله تحول عن وقتها أي المعتاد. وأما إطلاقه على صلاة الصبح أنه تحول عن وقتها فليس معناه أنه أوقع الفجر قبل طلوعها، وإنما أراد أنها وقعت قبل الوقت المعتاد فعلها فيه في الحضر، ولا حجة فيه لمن منع التغليس بصلاة الصبح
أي نعم.
لأنه ثبت عن عائشة وغيرها كما تقدم في المواقيت التغليس بها، بل المراد هنا أنه كان إذا أتاه المؤذن بطلوع الفجر صلى ركعتي الفجر في بيته ثم خرج فصلى الصبح مع ذلك بغلس. وأما بمزدلفة فكان الناس مستمعين والفجر نصب أعينهم، فبادر بالصلاة أول ما بزغ حتى إن بعضهم كان لم يتبين له طلوع، وهو بين في رواية إسرائيل الآتي حيث قال ثم صلى الفجر حين طلع الفجر، قائل يقول طلع الفجر وقائل يقول لم يطلع. واستدل الحنفية بحديث ابن مسعود هذا على ترك الجمع بين الصلاتين في غير يوم عرفة وجمع، لقول ابن مسعود ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة لغير ميقاتها إلا صلاتين، وأجاب المتوجون بأن من حفظ حجة على من لم يحفظ، وقد ثبت الجمع بين الصلاتين من حديث ابن عمر وأنس وابن عباس وغيرهم، وتقدم في موضعه بما فيه كفاية. وأيضا فالاستدلال به إنما هو من طريق المفهوم وهم لا يقولون به، وأما من قال به فشرطه أن لا يعارضه منطوق. وأيضا فالحصر ليس فيه على ظاهره لإجماع على مشروعية الجمع بين الظهر والعصر بعرفة.
نعم، المهم أنه عليه الصلاة والسلام صلى الفجر في أول وقت، ولكن كان من عادته عليه الصلاة والسلام أنه يصلي الفجر إذا تبين الفجر، أذن المؤذن ثم صلى الله عليه وسلم، توضى المتوضي وكان ينتظر عليه الصلاة والسلام، ثم صلى ركعتين ثم صلى الفجر بغلس باختلاف ظلمة الليل مع ضوء النهار. أما في ذلك اليوم فالناس كانوا بيتين ولا عندهم شغل وكامين وأكثرهم متوضي، فمن حيث بان الفجر أذن وصلى عليه الصلاة والسلام لأجل المبادرة إلى الوقوف بالمشعر الحرام.
باب. فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي.
ولا يستدل بمن قال إن الصلاة ما تصلى بغلس، أنه لا بد أن يتضح النهار، لأنه هذا ورد فيها حديث أخر غير هذا، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي بغلس، وكان ينصرف النساء اللي صلى صلاة الفجر مع النبي، ينصرفن لبيوتهن ولا يعرفهن أحد من الغلس. فكان صلى الله عليه وسلم يبادر بصلاة الفجر حتى وهو ديننا.
باب: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، تلك عشرة كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا النضر قال أخبرنا شعبة قال حدثنا أبو شمرة قال سألت ابن عباس رضي الله عنهما عن المتعة فأمرني بها. قال سألت ابن عباس رضي الله عنهما عن المتعة فأمرني بها، وسألته عن الهدي فقال فيها جزور أو بقرة أو شاة أو شرك في دم. قال: وكأن ناسا كرهوها.
نعم، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. فما استيسر، كلمة فما استيسر التي يسر معك، إن ذبحت بدنة أو ذبحت بقرة أو ذبحت شاة أو شرك في دم أجزأك ذلك ما تيسر. فبعض الناس ميسر له يكون مع البدن والثلاث والعشر تيسرت ويذبحن، بعض الناس يكون منه على البقرة تيسر ويذبح، وبعض الناس ما له قدرة إلا على شاة ولا على سبع بدنة، فهذا ما تيسر له. نعم.
قال: وكأن ناسا كرهوها فنمت فرأيت في المنام كأن إنسانا ينادي حج مبرور ومتعة متقبلة. فأتيت ابن عباس رضي الله عنهما فحدثته فقال: الله أكبر، سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. قال: وقال آدم وهم جرير وغندر عن شعبة: عمرة متقبلة وحج مبرور.
سنة قال ابن عباس هذه سنة أبي القاسم، لا شك أنها سنة النبي، لأن النبي لما جاء الحج معه أصحابه قال: اجعلوها عمرة، فطافوا وسعوا وقصروا وصارت عمرة، ثم أحرموا في اليوم الثامن في الحج فكانوا متمتعين. فلذكر بعض الناس ينهون عن المتعة في أيام الحج، هذا ليس عليه دليل بل الدليل خلاف ذلك. ولذلك يقول الإمام أحمد رحمه الله: عندي فيها 17 حديثا صحاحا جيادة أن النبي أمر أصحابه يجعلوها عمرة يكونوا متمتعين. ولذلك لما جادل ابن عباس من جادله في المتعة وقال أن أبو بكر كان ينهى عنها وأن عمر كان ينهى عنها، قال: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله وتقول قال أبو بكر وعمر. أنا أخبركم فعل النبي عليه الصلاة والسلام أمره لأصحابه وأنهم حلوا وأحرموا للحج في اليوم الثامن، وقال: لولا أني سقت الهدي لأحللتم معه. ولذلك قال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا أحللت معه. فالنبي عليه الصلاة والسلام فضل المتعة، فالمتعة هي، ولذلك عند أكثر العلماء أن المتعة هي أفضل الأنساك، فأفضل الأنساك المتعة لأن النبي أمر أصحابه بها، التمتع بالعمرة إلى الحج لأن النبي أمر أصحابه بذلك، والنبي لا يأمر إلا بما هو الأفضل. نعم.
باب ركوب البدن، لقوله: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف، فإذا وجبت جنوبها فكونوا منها.
نعم، البدن هي الإبل التي تهدى للحرم، تهدى تذبح في الحرم للفقراء والمساكين، هذه البدن، فصارت تسمى بدن. ولو فإذا بعثها الإنسان من أي مكان من المدينة ولا من أي مكان بعثها تذبح فهي بدنة، فاصطلح على تسميتها بدنة. فهي المصنف يقول: باب ركوب البدن، يعني يجوز لصاحبها إذا احتاج إلى الركوب يركبها ولو أنها مفتات شيء لله ونفدت عن ملكه وتصدق بها وستنحر ما له فيها تعلق لا شيء، تصدق وخرج من ذمته، لكن إذا احتاج إلى الركوب فليركبها إذا كان ما يضره ولا يشق عليها فيكون لأن النبي رأى رجلا يمشي وهو معه الإبل فقال اركب، قال إنها بدن يا رسول الله، قال إنه ما يجوز لأن هذه خارجة لله ولا أحد يتعرضها، فقال اركبها النبي أمر. فإذا كان ما يضر عليها الركوبة فلا بأس أن يركبها الإنسان ولو أنها مهداة للحرم. نعم.
باب ركوب البدن، لقوله تعالى: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواب.
نعم يقول يعني وقال تعالى والبدن إشارة إلى التسمية هو بالبدن. لما سميت بدن؟ لأن الله يقول والبدن جعلناها لكم التي هي التي تذبح جعلناها لكم لتذكروا اسم الله عليها فإذا وجبت جنوب فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. فنص على أنها هي بدن فسميت بدنها.
فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن ينالوا التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما عداكم وبشر المحسنين. قال مجاهد سميت البدن لبدنها والقانع السائل والمعتر الذي
لأنها لأن بدنها لبدنها لأنها كبيرة من يعني من عظمة سميت بدن لأن بدن الشيء هو هيكله فهي لما كانت كبيرة سميت بدن لأنها كبيرة البدن.
والمعتر الذي يعتر بالبدن من غني أو فقير. وشعائر الله استعظام البدن واستحسانها والعتيق عتقه من الجبابرة.
نعم واليطوف بالبيت العتيق. نعم
عتقه من الجبابرة.
عتقه من الجبابرة. نعم الله حماه كما فعل بأصحاب الفيل أهلكهم الله. نعم
ويقال وجبت سقطت إلى الأرض ومنه وجبت الشمس.
نعم فإذا وجبت جنوبها لأن السنة أن تنحر الإبل وهي قائمة. النبي ذبح 63 بدنة وهي قائمة معقولة اليد اليسرى معقولة اليد اليمنى اليسرى فأتى إليها صلى الله عليه وسلم من قبل اليد اليمنى التي هي مهم معقولة واليسرى معقولة فأتى إليها ومعه الحربة وطعنها في لبتها. فلما طعنها عليه الصلاة والسلام دفها بيده حتى سقطت على جنبها فلما ماتت سلخوها وأطعموا الفقراء منها. نعم
حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك.
نعم إذا دفت سكرت على جنبه إذا وجبت جنوبها يعني سقطت كما يقال وجبت الشمس يعني غربت الشمس سقطت في الأفق. نعم
حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد أن لا رجع أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة فقال اركبها فقال إنها بدنة فقال اركبها قال إنها بدنة قال اركبها ويلك في الثالثة أو في الثانية. حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام وشعبة قال حدثنا قتادة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة فقال اركبها قال إنها بدنة قال اركبها قال إنها بدنة قال اركبها ثلاثة. باب من ساق البدن معه. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن ابن عمر رضي الله عنهما قال تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج وأهدى فساق معه الهدي من ذي الحليفة وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج فتمتع الناس مع النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحج فكان من الناس من أهدى فساق الهدي ومنهم من لم يهدي. فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة قال للناس من كان منكم أهدى فإنه لا يحل لشيء حرم منه حتى يقضي حجه ومن لم يكن منكم أهدى فليطب بالبيت وبالصفا والمروة وليقصن وليحلل ثم ليهل بالحج فمن لم يجد هديا فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله. فطاف حين قدم مكة واستلم الركن أول شيء ثم خب ثلاثة أطواف ومشى أربعة فركع حين قضى طوافه بالبيت عند المقام ركعتين ثم سلم فانصرف فأتى الصفا فطاف بالصفا والمروة سبعة أطواف ثم لم يحلل من شيء حرم منه حتى قضى حجه ونحر هديه يوم النحر وأفاض فطاف بالبيت ثم حل من كل شيء حرم منه، وفعل مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهدى وساق الهدي من الناس. وعن عروة أن عائشة رضي الله عنها أخبرت عن النبي صلى الله عليه وسلم في تمتعه بالعمرة إلى الحج فتمتع الناس معه بمثل الذي أخبرني سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما.
الذي كان قارن، ولكن ربما يطلق القران على التمتع بمعنى أنه أتى بحج وعمرة، وإلا فهو صلى الله عليه وسلم كان قارن الحج والعمرة. وأما الذين تمتعوا أمرهم أن يحلوا الذين ليس معهم هدي، لما وصلوا إلى مكة طافوا وسعوا وقصروا وبكوا محلين حتى اليوم الثالث. وأما النبي عليه الصلاة والسلام قد يعبر بالتمتع عن القران، وإلا فهو صلى الله عليه وسلم كان قارنا. ولذلك قال الإمام أحمد: لا أشك أنه صلى الله عليه وسلم كان قارنا، والتمتع أحب إليه، يعني أحب لي أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر أصحابه وقال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهادي ولا أحللت معكم. فلذلك قال بعض العلماء رحمهم الله أن موافقة فعل النبي أفضل، معنى أنه من ساق الهدي فالأفضل في حقه القران، ومن لم يسق الهدي فالأفضل في حقه التمتع.
فتمتع الناس معه بمثل الذي أخبرني سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما.